الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم. قال: ومنها ما رواه في الكافي أيضا من الروايات التي تدل على أنه عيب علمه تعالى وتراجمة وحيه وأركان توحيده. ما رواه في الكافي أيضا عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الكاظم عليه السلام ينقل عن أبيه الصادق صلوات الله عليهما قال: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقة الشجرة، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. إشارة إلى ما ورد في أحاديث الخلقة، لأن أول من سجد لله سبحانه وتعالى هو نور محمد صلى الله عليه وآله، وأنه حينما سبح لله أول من سبح لله أول من سجد، ما ذكر الرواية بالتفصيل، وأنه حينما سبح لله أو بدأ بعبادة الله فبدأت الملائكة تعلمت منه من عبادة. المهم في هذه الرواية أنه جعلنا، الفقرة التي في محل الشاهد، جعلنا خزانه في سمائه وأرضه. فخزانه يعني ظاهر أنه خزان قيمه تعالى. ومنها ما رواه في الكافي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام: الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منها، ولولاهم ما عرف الله عز وجل، وبهم احتج الله تبارك وتعالى على خلقه. هذه الرواية في الحقيقة ترتبط في مطلعها عندما يقول أبواب الله عز وجل التي أتى منها بالمقام السابق، البحث السابق. على كل حال حتى الفقرات الأخرى أيضا فيها هذا الارتباط بالمقام السابق. ويشهد لذلك أيضا، وإن كان حينما يقول لولاه ما عرف الله عز وجل بهم احتج الله تبارك وتعالى على خلقه، يدل على أنهم يعني خزنة علمه سبحانه وتعالى فيها دلالة التزامية. ولكن نتمكن أن نقول أصلا القواعد السابقة كلها من الأخبار هي فيها دلالة على هذه القاعدة، إنما المهم أن مدلول هذه الرواية المطابقية يتناسب أكثر ما يتناسب مع المقام السابق من البحث. صحيح؟ تفضل. هنا عندنا جواب على هذا السؤال. السؤال بالضبط هو أنه هذا الحق في قبال النبي صلى الله عليه وآله أو لا؟ هذا شيء مقصود. الجواب الأول أنه صلوات الله عليه نور واحد، لولا هم بما أنهم يعني مرتبطين بالنبي صلى الله عليه وآله، كما أن يقول روايات كثيرة أنهم نور واحد. فحينما تحدث عن الأوصياء هنا تحدث عنهم بما أنهم مرتبطون بنور النبوة وأحسن. فحينما يأتي الحق يأتي الحق بهذا المعنى. هذا لعله الجواب الأكثر يعني أهمية. الجواب الآخر الذي نعتبره الجواب العرفي الأبصر أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله لولاهم ما عرف الله عز وجل، لأنه لم ذكر النبوة وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، لولا هؤلاء ما كان يعرف الله سبحانه وتعالى المعرفة التي حصلت بسببه صلوات الله عليه. كذا الجوابين صحيح، لكن ذاك يركز على جانب، هذا يركز على جانب آخر. ويشهد لذلك أيضا ما ورد في عظمة علم علي وأولاده المعصومين عليهم السلام، حينما يأتي ما يدل على عظمة علمهم، معنى ذلك أنهم عندهم من علم الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى اختصهم بعلمه أو بعلم من علمه، فيثبت أنه خزان علمي أيضا علمي. مثل ما رواه في غاية المرام عن الخطيب الفقيه أبي الحسن ابن المغازي الشافعي في كتاب المناقب بإسناده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني جبرائيل عليه السلام ببرنوش من الجنة فجلست عليه، كان رسول يجلس عليه، فلما صرت بين يدي ربي كلمني وناجاني، فما علمت شيئا إلا علمته عليا، فهو باب علم مدينتي، باب علم مدينتي. ثم دعاه إليه فقال: يا علي، طبعا هذا رواية عن ابن عباس، فهو كأنه القضية أن أمير المؤمنين مثلا كان ليس قريبا من النبي تماما. ثم دعاه إليه النبي صلى الله عليه وآله، دعا الإمام أمير المؤمنين بمشهد ومسمع من ابن عباس الذي يروي هذه الرواية، فقال: يا علي، سلمك سلمي وحربك حربي، وأنت العلم أسأل الله وليس العلم، فيما بيني وبين أمتي بحر، يعني أنت كأنه العلام، العلام يعني من العلام، ومثل واضح دلالة هذه الرواية على عظيم علمه، وأنه أخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وآله من ماذا؟ مما أخذه النبي صلى الله عليه وآله من الجليل سبحانه وتعالى. ويبدو أن هذا العلم أصلا حتى ليس بواسطة جبرائيل، يعني بشكل مباشر، واضح إن شاء الله، عندما يقول بشكل مباشر يعني هذا من مختصاته على الخلق، أو على الأقل من مختصاته عن جبرائيل، هذا قدر المتابع، يعني في العلم من العلم الخاص الذي اختصه الله سبحانه وتعالى به، وفاض منه إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. ومثل ما رواه فيه أيضا عن ابن شاذان عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي إذ أقبل علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: أتدري من هذا؟ قلت: علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله: هذا البحر الزاخر، هذا الشمس الطالعة، أسخى من الفرات شفا وأوسع من الدنيا قلبا، فمن أبغضه فعليه لعنة الله. هذا البحر الزاخر، هذا الشمس الطالعة، إشارة إلى علمه، فيمكن أنه أيضا أن يعبر عن عظيم علمه، خصوصا أوسع من الدنيا قلبا، يعني هذا تعبر عن سعة قلبه وسعة القلب، يعني بسعة ما فيه معه، قد يكون نزل على الحلم أيضا به دلالة على الحلم. ومثل ما رواه فيه أيضا عن الترمذي وهو من أكابر علماء العامة قال: قال ابن عباس، وهو إمام المفسرين ابن عباس، طبعا إمام المفسرين عند العامة، ابن عباس حقيقة كثير عند الروايات يتحدث فيها عن أمير المؤمنين، وروايات مقبولة عند الفريقين باعتبار ابن عباس من المحترمين عند الفريقين. قال: العلم ستة أدلس لعلي، منها خمسة أدلس، فهذه خاصة له، وللناس ظهر الواو ساقطة، وللناس سدس، ولقد شاركنا فيه حتى هو أعلم به منا صلوات الله عليه. يبدو كأنه لابن حد هذه الرواية أن هناك علم خاص وهناك علم آخر، قسم من العلم الأصولي مثلا، بعد العلم الذي يعلمه عامة الناس، طبيعي الناس، عادي الناس، فهذا العلم الذي يعلمه عادي الناس طبعا يؤمن له من ذلك العلم، وهو أعلم الناس حتى في هذا العلم، مضافا إلى تلك الأخماس من العلم التي هي من مختصاته التي لا يشاركه فيها عادي الناس. فهذا العلم عادة يكون من علوم الله سبحانه وتعالى، فيكونون عيبة قيمه بشكل صحيح العالم. ويشهد لذلك أيضا ما ورد في أن علم رسول الله صلى الله عليه وآله كله عند أمير المؤمنين وأولادهم المعصومين عليهم السلام، وما ورد في أن علي يقول والله لو سميت لي الرسالة لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم وغير ذلك من الروايات المتواترة. فهذا ما دل فيما سبق، تحدثنا عن علم الأئمة فيما سبق، ما دل على عظيم علمهم هو أيضا دال على هذا المقام لهم في أنهم عبدوا علم الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكرناه يرتبط كما يرتبط بمطلبنا هنا، يرتبط أول ما يرتبط بذلك المطلب عند الأئمة صلوات الله عليهم. الخامس من مقاماتهم صلوات الله عليهم أنهم أمان لأهل الأرض. معنى الأمان لأهل الأرض يمكن فهمه بوجهين، يعني له معنيان. المعنى الأول أن أهل الأرض معرضون للأخطار وللعقوبات الإلهية من خلال ما قد يجترحونه ويجترئون عليه من معصية الله سبحانه وتعالى، فيكونون في معرض الغضب والصفوة الإلهية. وأهل البيت صلوات الله عليهم بما أنهم هداة الناس ودعاتهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طاعته تعالى، فيكون هذا التأثير في جعل الناس يطيعون الله سبحانه وتعالى يجعل الناس في أمان من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يشير له حديث السفينة، مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. حديث السفينة من الأحاديث المستفيضة المتواترة، يعني كثير جدا روايته بين فريقين. فهذا يعبر عن أمان خاص لمن؟ للناس الذين يتمسكون بحبل مودتهم ويعتصمون بولايتهم ويلتزمون نهجهم صلوات الله عليه، فهو أمان من هذا الأمان. ولكن هناك أمان أعمق من هذا الأمان وأكثر من هذا الأمان، وهو أنه الأئمة أصلا وجود الإمام، وجود الحجة على الله، الحجة على الناس بهذا المقام، هذا من جملة الأمور التي تحفظ النظام في الأرض على أقل تقدير. إذا ما تحفظ النظام كله، يعني نظام العالم المكان كله، هذا النظام باعتبار أنه فيه مفاسد كثيرة، فيه خروج المفاسد، أشد المفاسد هي الخروج على الله سبحانه وتعالى، وخلق زي العبودية لله سبحانه وتعالى، الجرأة على الله سبحانه وتعالى، هذه أعظم وأشد المفاسد. الله سبحانه وتعالى كمال كله، صحيح؟ الكمال لا يصدر منه إلا ما يتناسب معه بناء على القانون التنفيذي الذي تحدثنا عنه فيما سبق. وأوضحنا هذه القضية أنه لا يصدر منه إلا الأحسن، مو فقط لا يصدر منه إلا الأحسن، لا يصدر منه إلا الأحسن الأفضل. من أهم الأشياء بل أهم الأمور التي كما دلت على ذلك أدلة كثيرة، أفضل الأمور هو وجود الحج، وجود الإمام، وجود الإنسان الكامل الذي هو أفضل من الملائكة بكثير. هو أن الإنسان إذا أطاع الإنسان العادي في روايات التي تتحدث عن قضية حقيقية، مو أنه فقط مثلا تبين مصداق أشمل من البشر، الإنسان إذا أطاع وخالف هواه وأطاع عقله يكون أفضل من الملائكة، صحيح؟ فوجود هذا الإنسان راح يصير هو مقوم لبقاء الخلق، وإلا هذا الخلق الذي فيه هذه الجرآت على الله سبحانه وتعالى وهذا الانتهاك لحرمات الله سبحانه وتعالى أصلا لا يستحق الوجود لولا الإمام، لولا أنه في أساسه في قطبه الإمام أصلا لم يبقى موجودا. فمن هنا يتحدث بعض متأخري علمائنا عن ما يسموه بالدور الوجودي للإمامة، هذا الدور الوجودي الدور الوجودي غير الولاية التكوينية. فهذا أمر آخر. قد يكون مظهره مظهر من مظاهره الولاية التكوينية، هذا في بحث إن شاء الله إذا صارت فرصة نعالجه في موضوعه. الدور الوجودي يعني أن لوجود الإمام مقومية، يعني أنه مقوم، أنه أساس في استمرار وجود الكون أو وجود الأرض على أقل تقدير. وقد جاءت الروايات كثيرة تتحدث بما يتناسب مع هذه الفكرة العقلية، أنه لولا مثلا وجود الحجة لساقت الأرض بأهلها وأمثالها من الروايات الكثيرة جدا. الخامس أنهم أمان لأهل الأرض ولا إشكال ولا ريب، هذا يتحدث الآن بالمعنى الأول، ولا إشكال ولا ريب في أن الاهتداء لا يتحقق إلا بهم بعدما عرفت من أنهم خلفاء الله ورسله وعلمة علمه وخزان علمه وتراجمة وحيه، وأن الإعراض عنهم لا يجب إلا الهلاك والسقوط والتحير والضلالة. بهذا الاعتبار هم أمان لأهل الأرض، ولعله ظاهر قوله صلى الله عليه وآله مثل أهل بيتي فيكم أو مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وإليه أشار المصنف في المد بقوله ولذا كانوا أمانا لأهل الأرض. إحنا ما فهمنا المد، إن شاء الله نقرأ فيما بعد. كما أنهم باعتبار آخر، مو معنى أنه هذا اللفظ قولهم قول المصنف أنهم أمانا لأهل الأرض يعني أنه مثلا فيه معنيات إما هذا المعنى وإما هذا المعنى، لا، يمكن أنه يكون الأمان من جهتين، يعني هناك جامع مشترك للأمان، وهذا الجامع المشترك يعبر عن جهتين من الأمان. جهة أمان من ناحية آثار المعاصي وآثار الضلالة، وهم صلوات الله عليهم الهداة إلى الله سبحانه وتعالى، فيدفعون عن الناس الهلاك والسقوط، ويكون لهم دور الأمان حتى في يوم الحق إن شاء الله في يوم الشفاعة عندما يظهر للناس فضلهم. الآن بعد موضوع احنا عندنا بعض الروايات حقيقة يعني ما هي تجي على الجرح مباشرة. الزهراء صلوات الله عليها في بعض الروايات عنها أنها في يوم القيامة تقول يا ربي لقد جهل قدري في دار الدنيا وأريد أن يعرف اليوم، ويبدأ أصلا هذا يبدأ يعني هذا يكون نبدأ الإذن لها بالشفاعة. والشفاعة اليوم احنا ما نفهمها على حقيقتها، ما نستوعبها تماما، ما عارفين أهمية الشيء الذي يشفع منه، يعني هو يشفع لك من النار، يشفع لك من العذاب. أما في يوم القيامة حينما الإنسان يمر على الصراط ويعرف النار وما فيها وإن منكم إلا واردها، في ذلك الوقت راح نعرف عظمة الشفاعة وشدة حاجتنا إلى الشفاعة. اليوم لا، قد يكون احنا بعيدين عن الشفاعة بهذا المعنى، يعني ما نفهم حقيقتها ولا نعيش ضرورتها. نعم. استغفار شلون يتحقق؟ غير استغفار، استغفار حقيقي شلون يتحقق؟ أصلاً هو شلون يصير عندي اهتداء للاستغفار؟ غير أكو واحد يعلمني عظمة الله سبحانه وتعالى، يعرفني الله سبحانه وتعالى، يعرفني المعاصي، يرشدني، ينبهني، يزكيني، يكون قدوة لي حتى استغفر. صحيح؟ لا، كل الأمور المتقدمة في أدوار النبوة واللي قلنا أنه هذا راح يصير أدوار من الأئمة باعتبارهم خلفاء، من الإرشاد هو يقود الاستغفار، صحيح؟ من التزكية يقود الاستغفار، هذه النصائح التي كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مسجد الكوفة يبينها وما زالت لحد الآن ترم في أسماء الدهر، أنه هذه التي تبين حقيقة الدنيا وحقارة الدنيا. هذا الإنسان كل ما يحس بحالة تغلب وسيطرة على الدنيا في قلبه ويقرأها، يقرأها مع أنه يعرف هذا الكلام يظلم من عليه، وأنا هذا الكلام عادي طبيعيا يعني بشكل طبيعي جدا، إلا والعياذ بالله إذا كان الإنسان ممن طبع الله على قلبه. هذا بحث آخر، طبيعيا أصلا راح يعرف حقارة الدنيا وراح يتخلف ويغير وضعه كله، مضافا إلى القدوة، كونهم قدوة. حينما تجد أن الإمام زين العابدين كان يجلس بين يدي الله سبحانه وتعالى ويخاطبه بذلك الخطاب: أنا الذي على سيده اشترى، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أبو العجيب زين العابدين. من يستغفر؟ إذا كان يستغفر كما احنا درست، إذا كان يستغفر يستغفر من أنه قد يكون مرت عليه لحظة مثلا لم يكن مستغرقا فيها بكله بطاعة الله سبحانه وتعالى أو ما يشبه ذلك، فهو يستغفر بهذا النحو من الاستغفار. إذا أنا كيف أستغفر؟ راح يعلمون عن الاستغفار، مو فقط بل استغفر، ما أكثر ما سمعنا استغفر، ولكن ما نستغفر من خلال هذا وأمثال هذا راح يحققنا لحالة الاستغفار عندنا التي هي أمان. نعم، لا في الدنيا والآخرة أمان. نعم، لا هو احنا الامان يعني المعاصي فيها اثار دنيويه الله سبحانه وتعالى قد يمحق الناس بسبب العصيان، واثار اخرويه ايضا، فهو امانهم من الناحيتين. يعني هو حينما يحميك من المعصيه يحميك من الضلال، فهو يحميك من اثارها الدنيويه والاخرويه على حد سواء. صحيح، يعني الملاك موجود، يبقى تاوت ركز مثلا على الدنيا او ما ركز على الدنيا وركز على انه لعند الارض، بعد ما بين الدنيا، وين بين الدنيا؟ في الدنيا ايضا نتائج، ليس فقط في الاخر، في الدنيا والاخر. ما ركز، يعني ما وضع انه ركز على الدنيا، ركز على ان اهل الارض، اهل الارض يعني فيما يؤول اليه امرهم او في وضعهم الحالي الفعلي. كما انهم باعتبار آخر أيضا أمان لأهل الأرض، وهو أن الأرض والسماء وبركاتهما تدوم ما دام النبي أو الولي موجودا في الأرض، وإلا فلا بقاء لهما ولا لبركاتهما. وهذا مستفاد أيضا من الروايات منها ما رواه في غاية المراد عن مسند أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: النجوم، هذا الحديث حسب الظاهر من خلال كثرة ما رأيته، حسب الظاهر أصلا متواتر تواترا لفظيا، ويا حبذا كما قلنا نكرر هذا أن الإنسان يراجع مصادر هذا الحديث بشكل مفصل، هو هذا اللفظ أن النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيت أمان لأهل الأرض. طبعا بصيغ متعددة الحديث، بعضها بها إضافات، بعضها بها مثال، بعضها بها تشخيص إلى آخره. بالنتيجة هذا التعبير أنه أهل بيت أمان لأهل الأرض والنجوم أمان لأهل السماء، يعني هذا المقارنة بين هذا بين النجوم وما تعطيه من أمان لأهل السماء اللي هو شيء من الأسرار مو واضح بذلك الوضوح، وبين ما يصرح به رسول الله صلى الله عليه وآله من كون أهل بيته أمانا لأهل الأرض. النجوم أمان لأهل السماء، إذا ذهبت النجوم ذهبوا، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. هذا أمان، يعني أمان وجودي أصلا، هو دورة وجود أصلا هو أمان. ومنها ما رواه فيه أيضا عن ابن بابويه عن جابر بن يزيد الجعفي قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباكر عليهما السلام: لأي شيء يحتاج إلى النبي والإمام؟ هذا السؤال كبير، الحاجة إلى النبي والإمام حاجات كثيرة متعددة. فالإمام أجاب بجواب مرتب، عن جابر ومعروف من العلماء، حتى يعني على كل حال تطرق بعضهم وقال بأنه من مثلا الغلاة أو يأتي بأحاديث منكرة وما أشبه ذلك، يعني من شدة ما يروي من مطالب عالية بعض المتأخرين تصوروا مثلا أن جابر، أو قد يكون حتى بعض المتقدمين، قضية إلها من شاء من عند المتقدمين، جابر الجعفي تصوروا أن جابر مثلا عند أكثر الأحاديث منكرة أو أحاديث مثلا لا يفهمها العقل، على كل حال بعد هذه المسائل تعلمون بعد القضية بعض الأحيان يصير، لأنه الإنسان لا يستوعب الحقائق التي يعني يرويها فتصير هذه المشكلة. فقال: لبقاء العالم يحتاج إلى النبي والإمام، لبقاء العالم على صلاحه، وذلك أن الله عز وجل يرفع العذاب عن أهل الأرض، إذا كان فيها نبي أو إمام قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله، يعني جد شاهد عن النبي من القرآن وعن الإمام من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال النبي النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يكرهون، وإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل السماء ما يكرهون، وإذا ذهبت أهل بيتي أتى أهل الأرض ما يكرهون. ومنها بعد قضية النجوم محرومة محل بحث، نحن بحثنا الأئمة صلوات الله عليهم، قضية بها صحوص عنهم بها إصرار. ومنها ما رواه فيه أيضا ابن بابويه عن الصادق عليه السلام عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن حسين قال نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين وسادة المؤمنين وقادة الغر المحجلين وموالي المؤمنين ونحن أمان الأرض كما أن النجوم أمام أهل السماء. لاحظون الحديث يتكرر بنفس الألفاظ، ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، كما ورد في زيارة الجامعة، وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا ينزل الغيث، وبنا تنشر الرحمة وتخرج بركات الأرض، ولولا ما في الأرض منا لساحت بأهلها. يخبر الله عز وجل. ثم قال عليه السلام ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر المشهور أو غائب المشهور، إن هو دورة وفقط دور للمجتمع أصلاً، دور للوجود. بعض الأحيان إحنا نبسط الإمام نجعل إلى دور اجتماعي، وطبعاً بعد هذا حينما نصل والعياذ بالله إلى تشكيكات وشبهات أو نواجه مشكلات حقيقية في إيماننا بالإمام الغائب أجل الله فرجه، هذا يكون طبيعي لأنه من أول صار عبده خلل في نظرتنا للإمام، فمن الطبيعي أنه أدي القضية بينا إلى تلك النتائج. فنستوى هو دور الإمام أنه يقود الأمة وكذا، فقط هذا الجانب. فإذا هذا ما موجود، إذا ما هو دور الإمام يتعرف. نعم، بل احنا بينا أنه هذه القضية قد تكون قضية في عالم الإمكان كله، في عالم الإمكان كله، مو أنه فقط مثلا هذا العالم، في كل العوالم. ولكن احنا دليلنا الآن، يعني غرضنا الذي نريد إثباته الآن، أنه أمان لأهل الأرض. يعني المصنف هو عقد البحث في هذا الجانب، فذاك بعد من يدخل به. فإذا واحد من الأخوة أحب أنه يتوسع ويراجع مثلا أدلة هذه المسألة ويتوصل بها إلى النتائج، وقد توجد فيها أدلة عقلية وأدلة نقلية، يعني معانا ليست فقط أدلة نقلية، وهذا يقصر الشيء لطيف ممكن. لا يبين قضية، هذه القضية أخذتوها بالمنطق من القضايا التي تحتاج إلى إعادة صياغة، تعتبر قضية منفصلة ممكن، قضية منفصلة ما نقدر نقطع عنها، هي يبين أنه من الأول، وإنما الآن يريد يربون على هذا القضية، وقد يكون هي إشارة إلى غير بعض الأنبياء أو إلى عدم ظهور بعض الأنبياء لذلك النحو. ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة لله، ولولا ذلك لم يعبد الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا من السوء، شنو دور، كيف أنه يصير إلى دور في عبادة الله بعد هذا؟ شلون تقدر تحل بدون هداية إيمانية؟ إذا هو مسوء، هو مسوء، كيف يعبد الله إلا أن تقول، وهو يؤثر في إثبات مطلبنا من جهة أخرى، أن تقول أنه هو الإمام، عبادة لله سبحانه وتعالى هي مقومة لوجود العالم، كما يشهد لذلك الأحاديث الكثيرة التي منها حديث الكتاب. أني ما خلقت سماء مبنية كذا كذا ولا أرض مرحية إلا لأجل هؤلاء. هذا كما في يوم المعلى تذكرون حدثنا قلنا شلون نجمع بينها وبين كون الخلق لأجل العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ثم ما خلقت سماء مبنية ولا 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 إلا لأجل هؤلاء. يعني كيف؟ فكنا نقول في مقام الجمع بينهما أنه الخالق أصلا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان هناك عبادة، لأن غاية العبادة العبادة الحقيقية من الذي يقوم بها بحيث يبقى الخالق وتبقى غاية ويبقى متحقق؟ هم الأئمة قنوات الله العباد الحقيقي هنا ما أولا. نعم يبدل معناها صحيح. ومنها ما رواه الكافي ابن بالنتيجة أن هو إلى أن تقوم الساعة، هو الحديث الغالي إلى أن تقوم الساعة. ومنها ما رواه الكافي عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال إن الله خلقنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة. بعدها استغرب يده، القرآن قال يد الله فوق أيديه، فهذه التعبيرات ما بها أي يعني صعوبة أو كذا إلى آخره. ويده المبسوط على عباده بالرأسة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه وأرضه بناء ثمرة الأشجار وأينعة الثمار وجرت الأنهار وبناء ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد الله. والدلالة هذه الرواية على المفروض كيف؟ يعني لابد أنه نتممها، يعني بضميمة أنه بدون العبادة لا يبقى الكون. فإذا كان هم بهم يعبد الله سبحانه وتعالى أولا ولولا نحن ما عبد الله سبحانه وتعالى، فيعني صار وجودهم مقوم للبقاء، يعني صار أمان. ولا بشكل مباشر هذه الرواية ما تحدثت بدلالة مطابقية قريحة على الأمان. صحيح. الثالث أنهم أن الأئمة هم العباد المكرمون المطهرون إذ إمامتهم لا تنفك عن عصمتهم وطهارتهم. وهذا أيضا مقام من مقاماتهم فقد تقدم إثباته فيما سبق من البحث عن عصمة الأئمة صلوات الله عليه. هذا مضاف إلى تنصيص الروايات الكثيرة المتواترة على هذا الأمر على أنهم العباد المكرمون أو المكرمون المطهرون. قال علي بن موسى الرضا عليه السلام في ضمن ما قال الإمام، ذيك الرواية اللي خلناها في حقيقة الإمامة، الرواية الأولى اللي بينها المصنف في حقيقة الإمامة، قال الإمام المطهر من الذنوب المدرأ من الذنوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من سره أن ينظر إلى القضيب الياقوت الأحمر الذي غرسه الله عز وجل بيده ويكون متمسكا به فليتولى عليا والأئمة من ولده فإنهم خيرة الله عز وجل وصفوته وهم المعصومون من كل ذنب وخطيئة. وأخبرت فاطمة سلام الله عليها عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أخبرني جبرائيل عن كاتبي علي الملكان الموكلان مثلاً بحفظ ما يكون من الإنسان أنهما لم يكتبا على علي ذنبا منذ أو منذ صحبا ولم يكتبا عليه شيء. الله صلى على محمد. وأخبر محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول إن حافظي علي يعني الملكان يعني الملكين ليفخران على سائر الحفظ بكونهما مع علي عليه السلام وذلك أنهما لم يقعدا إلى الله عز وجل بشيء منه فيسخطاه صلوات الله عليه وسلم. وقال الإمام علي بن حسين إن شاء نحن بعد ما أثبت أن الإمام عند الله يعني. ما أكمل هذا المقام مثلا، هذا الوجود الخارجي للإمام، هذا الشخص، هذا كم يبقى مثلا محكوم بالقوانين العامة في المال، مثل ما القوانين العامة تأثر على الأئمة صلوات الله عليهم في الأمور، مثلا ينجرح، مثلا يقتل، يصاب، مثلا يصيبه ما يصيبه، يشك مثلا رأسه، إلى آخره ما جرى على رسول الله وعلى أولاده. فهذا القوانين، هذا القانون من القوانين أيضا يطبق، يعني ما نجد مانع، أنا ما أحس بمانع واضح من هذا الذي تفضلون به. وقال الإمام علي بن الحسين عليهما السلام: الإمام منا لا يكون إلا معصوما، وليست الأثم في ظاهر الخلقة فيعرف بها، فلذلك لا يكون إلا منصوصا. هذا بيان استدلال على النص. قيل له: يا ابن رسول الله، فما معنى المعصوم؟ فقال: هو المعتصم بحبل الله، وحبل الله وحبل الله هو القرآن، لا يفترقان إلى يوم القيامة، والإمام يهدي إلى القرآن، والقرآن يهدي إلى الإمام. إن هذا القرآن، وذلك قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب. نعم، وين؟ بل وحبل الله هو القرآن، لا يفترقان، يعني الإمام والقرآن، يعتبر هو الحديث عن الإمام. ثم ورد ذكر حبل الله بالأثناء، فحينما يقول لا يفترقان يعني واضح من هم الذين لا يفترقان. وقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: إنما الطاعة لله عز وجل ولرسوله ولولاة الأمر، وإنما أمر بطاعة أولي الأمر، هذا ما يتقدم، لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون، إلى غير ذلك من الروايات. بل تدل على عصمة الأئمة جملة منهم من الآيات المباركة، منها قوله تعالى: لا ينال عهد الظالم، وهذه الآية قد تحدثنا عنها فيما سبق، وأضفنا إلى حديثنا بعض الإضافات المصنف، وجدنا أنه هنا أو إليه وثبت، فالحمد لله أن القضية مسبوقين بها. هذا قلنا أنه توجد أن أربع احتمالات إن شاء الله في بالك، فنقرأها بعد نطبق ما بيناه سابقا. منها لوجوه، الوجه الأول في دلالة هذه الآية، أو من الوجوه في دلالة هذه الآية، أن إبراهيم بعد ارتفاعه إلى مقام الإمامة قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي. صحيح، يعني بعد يظهر من الروايات أنه بعد جعله إماما هو طلب الإمامة في ذريته، سأل هذا المقام الرفيع لبعض ذريته، قال: ومن ذريتي، ما قال وذريتي. صحيح، فاستجاب الله هذا السؤال في بعضه. والمتصور من البعض الذي طلبه إبراهيم، المستفاد من قوله قال يعني إبراهيم ومن ذريتي، المتصور أربع احتمالات. صحيح، تلك الاحتمالات التي بيناها، نحن وجدناها في الإلهيات يذكرها الشيخ السبحاني، هنا المصنف أيضا يذكرها، يعني بعضها مذكورة في كتبنا. أولا، من يكون في جميع عمره من الأول إلى الآخر ظالم، هذا احتمال أنه يدخل في هذا البعض، هذا يدخل في يعني من ذريته، يقصد من عند هذا البعض. ثانيا، من يكون ظالما في نهاية عمره فقط، بداية عمره يكون مستقيم لكن بالأخير يكون ظالم، وهذه أتعس من أن يكون بداية عمره ليس ظالما وفي نهاية عمره، في بداية عمره ظالم وفي نهاية عمره مثلا يتوب ويستقيم. ثالثا، من لا يكون ظالما في طول حياته. رابعا، من لا يكون ظالما في آخر عمره. فتلك أربعة حالات. وحيث إن جلالة مقام إبراهيم تمنع عن سؤاله تلك الإمامة الرفيعة الأولين،
صحيح؟ فمو معقول أن يطلب الإمامة خصوصا ما طلبها لكل ذرية، يطلب الإمامة للقسم الذي يكون من الأولين. فانحصر سؤاله في الآخرين أو في الأخيرين، في الآخرين. فالأول والثاني أصلا مو معقول أنه إبراهيم يطلب له الإمامة، فاستجاب الله سؤاله في بعضه. إيش تتصور أي بعض الله سبحانه وتعالى يستجيب السؤال؟ يستجيب البعض اللي هو مبرأ من كل الذنوب في كل أمره، أو لا كان يذنب ثم عدل عن ذلك وأصبح مثلا مستقيما، فطبيعي أنه يستجيب الأول، من هو الأكمل، هو الأستثنى، قال لا ينال عهد الظالمين، فالظالمين من المقصود منه؟ فانحصر سؤاله في الأخيرين، فاستجاب الله سؤاله في بعضه، وهو من لا يكون ظالما في طول حياته. فعهده تعالى سواء اختص بالإمام أو يكون أعم من النبوة لا ينال غير المعصومين في جميع عمره يعني. وحيث ثبتت إمامة أئمتنا بالنصوص المتواترة فلا محالة بحكم هذه الآية المباركة كان المعصومين من أول حياتهم إلى مماتهم. ومنها قوله تعالى آية التطهير، بعد يأتي الحديث فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.